بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج الأسبوعي الكلمة الطيبة الذي يأتيكم من استوديوهاتنا على الهواء مباشرة في قناة المجد العلمية الفضائية. نسعد بكم دائما أيها الأحبة، ونسعد أكثر في هذه الحلقة عندما يكون ضيفنا هو فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي، الذي نتحاور وإياه حول موضوع من المواضيع الهامة، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والنفع والفائدة. بداية اللقاء ترحيب بالغ بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وأهلا بكم.
حياكم الله وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللمستمعين التوفيق والسداد.
اللهم آمين. موضوعنا أيها الأحبة هو موضوع مهم حقيقة، ويهم كل مسلم وكل إنسان بشكل عام، ولأنه كذلك هو الأحبة، فنحن نطمع أن تكونوا معنا مشاركين ومعنا مداخلين ومتصلين عبر هواتفنا المعلنة لكم وعبر موقعنا على شبكة المعلومات. للتذكير هي 26075555، الهاتف الآخر 26076773. على الإخوة والأحبة في خارج المملكة العربية السعودية أن يراعوا المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية. الذين يحبون أن يشاركون عبر موقعنا على شبكة المعلومات عليهم أن يدخلوا إلى الموقع www.islamacademy.net. حياكم الله. وموضوعنا هو القرار كيف نتخذه. لماذا نطرح هذا الموضوع، وما هو القرار الذي نريد أن نتخذه، وما هي المؤهلات، وما هي الدلائل التي تشير بأن قرارا ما هو سليم وقرارا ما هو خاطئ، وعديد من الأسئلة التي تشاركونني في طرحها بين يدي فضيلة الشيخ في هذه الحلقة. فنستعين بالله ونتوكل عليه، ونعيد الترحيب بفضيلة الشيخ ثم نسأله عن موضوع حلقتنا هذه وأول كلمة فيه القرار. عرفوا لنا هذا القرار قبل أن نعرف كيف نتخذه.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنا أحب في بداية كل لقاء أن ألهج إلى الله سبحانه وتعالى بدعوات على الله عز وجل أن يستجيبها لنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا، أسأل الله لي ولك وللإخوة المشاركين معنا والمستمعين والمستمعات أن يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة، أن يوفقنا، أن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونحن نطمع في فضل الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يطمع في فضله، وقد قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. القرار، فعلا هذا الموضوع الذي نناقشه، القرار كيف تتخذه. نريد أن نعرف هذا القرار، ما هو القرار. أعطي الإخوان عودة إلى كلمة القرار في أصل اللغة العربية. القرار هو المكان الذي تقر فيه وتجلس فيه وتسكن فيه. كذلك القرار الذي نتحدث عنه هو المكان المعنوي الذي اخترته لنفسك، وقد عرضت عليك هذه القضية. إذن القرار هو المكان الذي تأخذه حسا فتسكن فيه، وهو المكان الذي تأخذه معنا فتكون فيه. تعريفات القرار كثيرة، لكنها كلها تصب في مكان واحد. فبعضهم يقول إن القرار هو اختيار موقف من مجموعة من المواقف أو مجموعة من البدائل. إذن اختيار. القرار هو تحديد الموقف من مجموعة من المواقف. ما هو الموقف الذي ترى أنه الأنسب في هذه القضية، أو ترى أنه هو الصح وبقية البدائل خاطئة؟ إذن نوع من التحديد، نوع من الاختيار. وهذا الاختيار والتحديد يحتاج إلى مهارة حتى توفق في كثير من قراراتك. بعضهم يقول إن القرار هو العزم على فعل شيء أو تركه، على الإقدام أو على الإحجام، على الزواج أو على الطلاق، على أن أعطي أو أن أمسك. إذن هو العزم. وفعلا إذا تأملنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثم قال الله عز وجل ماذا شيخ عبد الرحمن؟ فإذا عزمت
تتوكل.
هذه كلمة عزمت تعني القرار. إذا قررت الآن خلاص أن تحارب في المدينة أو أن تحارب خارج المدينة فتوكل على الله. عزمت الآن، استخرت واستشرت، ثم بعد ذلك عزمت على هذا القرار، فكن شجاعا في تطبيق هذا القرار. فالعزيمة على فعل شيء أو على تركه، على التقدم أو على التأخر أو الإحجام، هذا هو معنى القرار.
طيب هذا الموضوع وعادة في كثير من المواضيع نتساءل في بدايتها ما هو الداعي وما هي المسببات التي جعلتنا نفرد يعني زمنا للحديث في مثل هذه المواضيع. برأيكم أنتم لماذا نتحدث عن كيفية اتخاذ القرار؟
أنا بودي أن نطرح هذا السؤال ونتأمل ولو نصف دقيقة حتى يشاركنا الجمهور. فعلا لماذا نطرح هذا الموضوع؟ هل موضوع القرار واتخاذ القرار والمهارة في اتخاذ القرار حتى يصيب الإنسان أو على الأقل يقلل النتائج السلبية فيه، هل هذا موضوع يستحق فعلا أن يطرح؟ أقول نعم 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 فيما يتعلق بي، ونعم وأنت تؤكد أو لا تؤكد فيما يتعلق بك أخي عبد الرحمن،
نعم.
ونعم فيما يتعلق كذلك بالمستمعين. الذي يجعل أهمية طرح هذا الموضوع هو ما عانيناه وما نعانيه الآن ويعانيه الكثير من الرجال والنساء والصغار والكبار في اتخاذ قرارات لم يدرسوها قبل،
نعم.
لم يتأملوا فيها، لم يكن عندهم مهارة في اتخاذ ذاك القرار ففشلوا، ربما بعضهم أصيب بنكسة نفسية بسبب قرار اتخذه لم يدرس.
خاصة الشيخ وأننا نمر في حياتنا اليومية بعدد من المواقف التي يعني في اليوم الواحد نحتاج إلى عدة قرارات يعني باختلاف مستوياتها
وأحجامها. يعني أهل الاختصاص يقسمون القرارات إلى قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة. ليس هذا تقسيما فلسفيا، لا، هو تقسيم فني إذا عرف المثال له تبين المقصود منه. قرارات مبرمجة يعني مثل قراري في أنا أذهب للعمل، هذا قرار اتخذته كل يوم،
صحيح.
درسته في السابق فلا أحتاج أن أدرسه كل مرة، هذا قرار مبرمج. وقرارات غير مبرمجة مثلا أريد أن أتزوج، فهذا قرار جديد علي، يجب أن أدرس هذا الموضوع، من هي التي سأتزوجها؟ مثلا امرأة تقدم لها أحد لخطبتها وللزواج منها، هذا قرار غير مبرمج ينبغي دراسته بكل دقة حتى تصل إلى النتائج المرجوة في ذلك. لماذا نطرح هذا الموضوع؟ نعيد مرة ثانية، لويلات وحسرات عانيناها وعاناها كثير من الناس، وها أنا أخاطب الجمهور ولعل منهم من يستمع إلى كلماتي ويهز برأسه أن نعم فعلا أنا أعيش الويلات والحسرات بأسباب أني قررت قرارات لم أكن أدرسها
أو تأخرت في قرارات.
أنا أتوقع أن كثيرا ممن وقعوا في المخدرات وأدمنوها هم يجدون السبب الأول في ذلك أنهم اتخذوا قرارا لم يدرسوه. يعني أحيانا بمجرد أن يقول له صاحبه جرب هذه السيجارة فيقولنا هذه سيجارة حشيش جربها، هذه قضية تحتاج إلى وقت طويل حتى أتأمل فيها، هل هذا الطريق يصلح أن يجرب أو لا، أو تحتاج إلى إجابة حاسمة لا مباشرة، ويقرر هذا القرار ويقول هات أجرب، قضية ينبني عليها هل سيبقى على نفسيته وعقليته أو أنه سيضيع في هذه الحياة الدنيا، وليس وحده سيضيع هو وأمه وأهله وظيفته وعمله نفسيته ربما دينه وإيمانه.
إذن بعض القرارات مثل هذا القرار هو قرار مصيري، يصعب التقرير بقرار آخر.
نعم يصعب عفوا الرجوع عنه في أحيان كثيرة، نحن لا نقول يستحيل، فالله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومن صدق مع الله صدق الله معه. كم من الأخوات والبنات يعني عضت على أصابع الندم أنها قررت قرارا مثلا في الخروج مع شاب،
صحيح.
خرجت من البيت بعفتها وكرامتها وبكارتها ورجعت من البيت وهي فاقدة عذريتها، كيف قررت هذا القرار؟ هذا القرار يحتاج إلى أن يتأمل فيه الإنسان أو أن يجيب إجابة صريحة واضحة حازمة شجاعة لا تردد فيها ويقول لا يمكن أن أخرج معك، لأن الله سبحانه وتعالى الذي حرم الخروج معك هو أعلم بما يصلحني ويصلحك، فقررت بكل يسر وسهولة في مكالمة تليفونية ممكن تخرجين معي نذهب للمكان الفلاني وكذا، لا ما يصلحتم، وبعد ذلك قررت القرار. كم من الناس حتى في المجال الاقتصادي يعني قرر قرارا في الدخول في مساهمة من المساهمات بمئات الألوف من الريالات أو ملايين الريالات والدولارات، وبين عشية وضحاها هذه الملايين أصبحت صفرا على الشمال بسبب خسارته. لماذا قررت هذا القرار؟ هل درست هذا القرار؟ هل تأملت فيه؟ هل استشرت؟ هل استخرت الله سبحانه وتعالى؟ لا، بمجرد أن جاءه أحد إخوانه وقال فرصة لا تفوت عليك، أنا شاركت في السابق بمئة ألف وبعد عشرة أيام أصبحت 300 ألف، طيب هل ممكن أفكر في الموضوع؟ لا تفكر في الموضوع، لا تفكر في الموضوع، القضية لا تنتظرنا، يجب أن تشارك. يلا هذا مليون ريال حتى يكون 3 ملايين ريال. ثم بعد يومين أو 3 أيام أو شهر أو شهرين تأتيه المفاجأة وأن أسهمك قد نزلت إلى الأسفل، بل عسى أن يرجع لك أصل رأس المال. إذن نحن نخوض في حياتنا معاناة كثيرة من قرارات ما درسناها حق الدراسة. ولذلك أنا أقول باختصار للإخوة المستمعين والمشاركين معنا والمشاركات، أقول لهم لئن يدرس الإنسان قراره، يدرسه ويستشير أهل الخبرة ويستخير الله سبحانه وتعالى ثم يقدم على هذا القرار ويخطئ فيه، خير من أن لا يفكر ويتخذ قرار حتى وإن أصابه. صحيح. يعني من هذه الحيثية. إذن يجب أن يكون عند الإنسان منطق وفلسفة ثابتة، هو أن أي قرار يجب أن أتخذه يجب أن أدرسه بناء على ما ينتج من هذا القرار ويثمر هذا القرار.
طيب هذا تتحدث عن الدراسة يا شيخ، وكثير ما يتردد حقيقة في عندما يطرح هذا الموضوع أنه لا بد لكل إنسان أن يدرس القرار أو أن يدرس البدائل المتنوعة قبل أن يتخذ أحداها كي يكون له قرارا في مسألة من المسائل المتعددة التي تمر بالإنسان في حياته على جميع الأصعدة. ذكرت هذا وذكر هذا وهو الدراسة. نعم. يعني كيف تكون هذه الدراسة؟ ما هي الدراسة؟
الدراسة تعني مجموعة من النقاط، تعني مجموعة من النقاط، ولو جلس الإنسان مع نفسه على الأقل 5 دقائق عندما عرض عليه قضية من القضايا ليقرر فيها أو يقرر أن لا يدخل فيها لوجد مجموعة من النقاط يمكن أن تفيده في مسألة دراسة هذا الموضوع. أول قضية، يجب على الإنسان أن يدرس ما يسمى بالسلبيات والإيجابيات. غالب القرارات التي نقررها فيها جزء من السلبيات وجزء من الإيجابيات، فيجب أن أتأمل في هذه المسألة، أسأل أهل الخبرة ما السلبيات التي أتوقعها في قراري هذا، في زواجي هذا، في تجارتي هذا، في زواجي مثلا من امرأة من خارج بلادي، هل هناك سلبيات؟ ما هي هذه السلبيات وما هي هذه الإيجابيات؟ فإذا كانت الإيجابيات أكثر لا تقارن بالسلبيات، هنا أقدم على هذا القرار، أقدم على هذا القرار. السلبيات أكثر أو أن الإيجابيات لا يمكن أن تقارن أمام بحر الإيجابيات، فهنا أتخذ القرار بعدم اتخاذ هذا القرار. إذن لابد من دراسة الإيجابيات والسلبيات. النقطة الثانية،
تسمح لي قبل النقطة الثانية،
تفضل.
قلت أن عليه أن يستشير أهل الخبرة، هل هذا يعني في أناس يتفردون بالقرارات ويقول أنا لدي من العلم ولدي من العقل ما يكفيني لكي أتخذ قرارا، وهذا من المعلوم يعني من الحياة بالضرورة. هذه النظرية وهي الاعتماد على النفس في اتخاذ القرارات، هل يعني نكسر هذه القاعدة؟
النبي صلى الله عليه وسلم، هل نشك في أنه أوفر الناس عقلا وأسدهم رأيا؟ إنه لا يتكلم بالوحي ويمضي بالوحي أو يحجم بالوحي، بل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، ما كان يستشيرهم لأجل التعبد لله، الله أمرني بأن أستشيركم فأنا أستشيركم فقط لأجل التعبد وإلا أنا ماض في أمري، لا، كان يستشيرهم ويعمل بمقتضى استشارتهم. بل تأملوا يا أحبابي، وأنا أتحدث معكم عن الإخوة والأخوات، في غزوة أحد تردد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتلون المشركين داخل المدينة أو خارج المدينة. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أن يقاتل داخل المدينة، والأشياخ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة أن يقاتلوا داخل المدينة، صغار الصحابة كان رأيهم حماسة منهم أن يقاتلوا خارج المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الصغار فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، وكانت النتيجة في غزوة أحد ما كانت، انهزم الجيش الإسلامي إلى حد معين وحصل من الكوارث لهم ما حصل، وقتل مجموعة من الصحابة وعلى رأس حمزة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النتيجة، فينزل الله عز وجل عليه الآيات تلك في سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم إيش وشاورهم في الأمر. يا الله، الآن هذه نتيجة مشاورتهم أن هزمنا في هذه المعركة. نعم، أنت أخفقت بعض الإخفاق في هذه المشورة بالتحديد، لا يعني هذا أن تهدم هذا الأصل، أصل المشورة. فأقول على الإنسان مهما بلغ في قدرته وذكائه وعبقريته وعبقريته ودراسته للأمور ومعالجته للقضايا، فهو في ليس في غنى عن المشورة. وكم من القضايا التي نقول في أنفسنا يا أخي هذه ما تحتاج إلى مشورة، هي واضحة. فسبحان الله تستشير وإذا بالناس يشيرون عليك بنقاط ما كانت في مخيلتك ولم تعن في ذهنك. فمبدأ المشورة هذا مبدأ يجب أن يتمسك به الإنسان وأن يستفيد منه، وكما قيل نصف رأيك مع أخيك فاستشر.
مسألة أخرى شيخ وهي الخبرة. يعني نعلم أن خبرة الإنسان لا تتكون إلا من خلال تجارب سابقة له في 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 حياته. عندما يريد أن يتخذ قرارا مستقبليا،
نعم،
يعني يبدو أنه لا يمكن أن يعتمد على تلك الخبرة كثيرا أو يعول عليها كثيرا، لأنه إنما يريد قرارا من قرارات المستقبل.
نعم صحيح.
طيب إذا لدينا قرارات سليمة وصائبة، ولدينا قرارات أيضا خاطئة وتورد المهالك، يعني على عدة مستويات. حقيقة نحن ما يهمنا أن نعرف قراراتنا السليمة، كيف يمكن أن نقررها، وكيف يمكن أن نقدم ونستعين بالله ونتوكل عليه في اتخاذها المؤهل.
نعم الخبرة تتم لكلامك. وإضافة قيد مهم ولطيف ذكره أهل الاختصاص في هذا الشأن، الخبرة ما تتكون من مرور التجارب عليك
فقط.
نعم، إنما الخبرة تتكون من كيفية موقفك أمام هذه التجارب.
صحيح.
التجارب تمر على الصغير والكبير والأسود والأبيض والرجل والمرأة، ومع ذلك بعد 10 سنوات من التجارب والمعاناة التي مرت على الجميع في بلد واحد أو في قرية واحدة، مرت على الجميع ومع ذلك يخرج لنا خبير واحد أو خبيران فقط. لماذا؟ لأن مواقفهم كانت سليمة أمام هذه التجارب التي مرت بهم وهذه المواقف التي وقفوها. المسألة الثانية في مسألة اتخاذ الرأي باستقلال، أقول الإنسان ليس في غنى أبدا عن أن يأخذ من ما استفاده الآخرون قبله. من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يستحضرها وأن يقوم بها وهو يقرر القرار ويدرس هذا القرار، أن ينظر كيف يمكن أن أطبق هذا القرار. أنا قررت الآن، هل هذا القرار يكفي أن أطبقه وحدي أو أحتاج إلى معاونين؟ فمثلا قرار دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بعض دول أفريقيا ما يمكن أن تقوم به وحدك، أن تقرر القرار بإقامة مؤسسة، لكن لابد من أن يكون معك أعداد مناسبة لحجم هذا المكان الدعوي. إذن قرر القرار واسأل نفسك هذا السؤال، كيف يمكن أن تقرر هذا القرار أو كيف يمكن أن تفعل هذا القرار على أرض الواقع؟ سؤال آخر، هل القرار هذا مستقل بك أم له علاقة بأناس آخرين؟ يعني إنسان مثلا أراد أن يقرر قرار مثلا الزواج، الناس المرتبطون بقرار الزواج يبقى محدودين أمام قرار آخر ربما يكون المرتبط به شعب كامل، إذن قرارات الحكام، قرارات الخلفاء، قرارات الرؤساء، هذا قراره سينفذ على 20 مليون، 70 مليون، 100 مليون. ولذلك وجب عليه أن يدرس هذا القرار من جميع جوانبه وجهاته قبل أن يقرر هذا القرار. في قرار لإنسان مثلا متزوج وعنده أولاد وزوجة ويريد أن يقرر قرار مثلا الدخول في عالم المخدرات والتجربة فيها، نقول لا تكن أنانيا، هذا القرار لا يخصك وحدك.
صحيح.
لا يخصك وحدك، هذا سيؤثر على أولادك، سيؤثر على مشاعر أمك ومشاعر أبيك. يعني يخطئ ذاك الإنسان الذي إذا تكلمت معه قال يا أخي أنا حر في نفسي، أنا أشرب ماء أو أشرب خمرا أو أضع بين شفتي فواكا أو أضع بين شفتي سجارة حشيش، لا لست حرا في نفسك، أنت لست في جزيرة يعني وحدك لا أحد يتأثر لا حسيا ولا معنويا بأفعالك، أنت في مجتمع مرتبط معهم رغما عنك. أحيانا ربما تموت أمك بسبب شربك للخمر أنت أو استخدامك للمخدر، أحيانا ربما تصعق أمك يا أيتها الأخت بسبب قرارك في الذهاب مع شاب، ثم بعد ذلك كانت النتيجة أن اتصل عليها اتصل على أمها الشرطة وقالوا لها ابنتك قد مسكناها في وضع غير سليم، وضع لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه العقل ولا الدين. فهذا القرار ليس قرارك وحدك، هذا قرار يرتبط بأناس آخرين، فيجب أن لا يكون الإنسان أنانيا في هذه القضية، فادرس القرار من جميع جهاته قبل أن تتخذ هذا القرار.
طيب أرجع إلى سؤالي السابق وهو القرار السليم، ما هي المؤهلات التي من خلالها نحكم على هذا القرار بأنه سليم، ثم نأتي بعد ذلك إن أردتم إلى الأساليب أو الخطوات العملية لمسألة اتخاذ القرار.
هناك مجموعة من النقاط الحقيقة يجب أن يستحضرها الإنسان، يتأمل فيها، يقوم بها قبل أن يتخذ أي قرار. لكن إذا قلت أي قرار، القرارات تختلف، في قرارات تحتاج إلى دراسها 5 دقائق، وفي قرارات تحتاج إلى دراسها 5 سنوات، وفي قرارات بين ذلك. فلا يجب أن نخلط بين هذه القرارات وتلك. فبعض الناس يبالغ في مسألة دراسة الموضوع قبل أن أتخذ القرار وهو لا يستأهل يعني هذه الدراسة الطويلة. مثال طريف على ذلك، لو قال لك أحد من الإخوان أنا علمت أن جارنا مريض وهو في البيت الآن، فما رأيك أن نذهب نزوره؟ فلا تبالغ وتقول أصبر حتى أدرس هذا الموضوع لأتخذ القرار بشكل سليم، فأنا إن شاء الله تعالى بعد أسبوع أعطيك يعني نتيجة طيبة، هل نزوره أو لا نزوره؟ هذه مبالغة، صحيح. مبالغة مضحكة. وفي المقابل ما تأتي قضية خطيرة أقرر فيها بنفس اللحظة، يا بنتي تقدم لك فلان، هل تقبلين بالزواج؟ كيف هو طيب؟ والله طيب، لحظة بالله يا أبي، والله مناسب، توكل على الله. هذا قرار ما يصلح بهذا الشكل. يجب أن يدرس الإنسان الموضوع مدة زمنية على حسب على حسب الحالة، على حسب مرتبة هذا القرار. هو المشكلة ليست في القرار، المشكلة فيما يترتب عليه القرار، فيما يترتب عليه القرار. فلذلك يجب أن يدرس الإنسان هذه القضية على حسب ما تناسبه. يعني من الأمثلة على ذلك ما يتعلق مثلا بذهاب الشباب للعراق، هذه مسألة تكلم عنها أهل العلم وجاءت في برامج عديدة في قناتكم المباركة، عفوا في قناتنا المباركة والله الحمد والمنة. فبعض الشباب كيف يقرر هذا القرار؟ بمجرد أن يستمع إلى شريط مثلا أناشيد عن الجهاد، مباشرة يقول أشعر بي بأنس وسعادة وبانتفاضة وكأني أشم رائحة الجنة، إذن فلنذهب مباشرة. أنا لا ألومك في الذهاب، هذه قضية ثانية، هل الذهاب مناسب أو غير مناسب قضية ثانية، لكني ألومك في هل هذه القضية التي أقدمت عليها يكفي منها أن تستمع إلى شريط ثم تذهب مباشرة؟ لا طبعا. إذن كن حازما شجاعا مع نفسك في مثل هذه القضية. أنا إذا قلت لك شاور واسأل وتأمل وتفكر في هذا الموضوع وتدبر في عواقبه، أنا لا أردك ولا أؤيدك، أنا لا أردك ولا أؤيدك الآن، لكني أريد أن أتفق معك على قضية مهمة وأن تدرس الأمر قبل أن تقدم عليه.
جميل جدا.
فالقضايا التي تتعلق بالأموال الطائلة، القضايا التي تتعلق بالأخلاق والعرف، القضايا المستقبلية التي من المحتمل أن تكون دائمة معك، هذه قضايا تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى استخارة، تحتاج إلى استشارة، ثم بعد ذلك يقدم عليها الإنسان. إذن هناك مجموعة من النقاط في هذه المسألة.
نبدأ.
نعم، نذكر بعض النقاط الأساسية التي يجب أن يستحضرها الإنسان قبل اتخاذ القرار، وأنا أعتبر هذه النقطة هي لب لقائنا هذا، فنسأل الله أن يبارك فيه.
نعم، قبل أن تبدأ فضيلة الشيخ أذنت لي أذكر فقط المشاهدين الكرام بأننا نسعد حقيقة باستقبال اتصالاتهم على هواتفنا المعلنة لهم وهي 260-755-5 والهاتف الآخر 260-7673. أيضا أسعدتني مشاركاتكم العديدة التي وصلت إلي عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net، وسأقرأ بعضها وأعرضه يعني بعض ما جاء فيها من أسئلة على فضيلة الشيخ في ثنايا هذا اللقاء، فتواصلوا معنا. وضيفنا هو فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي، وموضوعنا القرار كيف نتخذه. تفضل الشيخ.
نعم، من أول النقاط أن يكون عند الإنسان اتساع للأفق كما يقولون. ما معنى اتساع الأفق؟ بعض الناس ما طرق له هذه الكلمات. أقول اتساع الأفق أن يكون عنده تصور شامل كامل للقضية ولو بخطوط عريضة. يعني مثلا كثير من الشباب حينما يقدم على الزواج ليس عنده اتساع في الأفق في النظر إلى مسألة الزواج. أنا أسألك أخي عبد الرحمن، من يقدم على الزواج من الشباب لتوه، كم تأخذ مثلا الناحية الجنسية في تفكيره قبل الزواج كنسبة من أمور الزواج كلها؟ ربما تأخذ 90% 80%. يتصور أن الزواج هو الناحية الجنسية، ولذلك تقلق هذه القضية كثيرا. لا، مسألة الزواج أوسع من أن تكون مسألة جنسية فقط، وستتضح له هذه بعدما يتزوج، فيها ود وتبادل رحمة وشفقة وتعاون ودعاء وتربية وبناء، يتعاونون سويا في بناء على الأسس التي أرادها الله سبحانه وتعالى وقررها النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل والمسألة الجنسية 90%، ثم بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر سنة لا أقول تنقص هذه المسألة، إنما تعود إلى نطاقها الصحيح. إذا لابد من اتساع للأفق وتصور شامل للموضوع الذي ستقدم عليه. نعيد مرة ثانية مثال الذهاب للعراق. الذهاب للعراق، الشاب يريد أن يذهب للعراق، أقول لابد أن يكون عندك سعة في الأفق. لا تتصور أن الذهاب للعراق هو أن تحجز التذكرة سبب من هنا إلى سوريا أو إلى تركيا أو إلى بلد آخر، ثم بعد ذلك يستقبلك الناس بكل ود وإخاء ومحبة، ثم بعد ذلك يوصلونك إلى الإخوان في العراق، وما هي إلا لحظات، ثم تقوم بما كنت تتصوره من النواحي الجهادية. لا، من أقدم بهذا الشكل ليس عنده اتساع أفق في هذه المسألة، ولذلك هو يتحمل بالدرجة الأولى كل المفاجآت التي تكون معترضة لطريقه.
طيب.
نعم، نقطة ثانية.
اتصال أول.
لا مانع.
طيب، جزاك الله خير. معنا الأخت أم عبد المحسن من مكة المكرمة. أم عبد المحسن تفضلي. طيب، إذا نعود إلى النقطة الثانية.
نعم، بالنسبة للنقطة الثانية، بعد النظر، بعضهم يقول بعد النظر واتساع الأفق هي كلمتان لمعنى واحد. لا، اتساع الأفق يعني التصور الشامل للقضية، بعد النظر أن يكون عندك تأمل وتدبر بحيث تتصور ما هي السلبيات المتوقعة أو الإيجابيات المتوقعة. هو كلمة التدبر ما معناها يا أخواني؟ مأخوذة من الدبر. طيب، سؤال، دبر الشيء في الأمام ولا في الخلف؟ في الخلف طبعا. إذا أنت كأنك تتصور أن القضية تمت، هي ما تمت بعد، تمت وما الذي يمكن أن يحصل. يعني أنا أذكر واحدا من الإخوان، وهذه ذكرتها في بعض البرامج في الإذاعة، رأيناه في بريطانيا، كان يخدمنا في الترجمة أحيانا وفي بعض المشاوير. فسألت عن في الإخوان أول ما قدمنا، ما قصة هذا الأخ؟ أليس عنده دراسة؟ أليس عنده عمل؟ وليس عنده، جاء لبريطانيا من أجل أن يخدمها وفقط، هو من هذه البلاد. فقالوا لا، هذا كان جاء للدراسة، لكنه أثناء الدراسة تعرف على شابة حسناء بريطانية، ثم بعد ذلك قرر أن يتزوجها. يا سلام، من يحصل له أن يتزوج امرأة بريطانية حسناء جميلة تتحدث معه باللغة الإنجليزية الأصيلة، ثم بعد ذلك يكون له من الميزات الرسمية هناك؟ تزوجها فعلا، لكنه ما كان عنده بعد نظر، تزوجها ويظن أن الزواج هو أن أتزوجها وانتهت القضية فقط، ما دام أنها تعجبني إذن أنا أتزوجها. ما تصور المسألة الاجتماعية، الأولاد، في حالة احتمال حصول طلاق، ما الذي سيحصل للأولاد بعد ذلك؟ وفعلا حصل الطلاق بعد أن أنجبت له ولدا بنتا، ولد تذكر للذكر والأنثى، بنتا. حصلت خصومة، ثم بعد ذلك هي طلقت بمقتضى النظام الموجود هنا، ثم أصبح هائما على وجهه، يظن أن يعني أنه لا يمكن أن يخرج من هذه البلاد، وقطعة من قلبه موجودة على هذه البلاد، ينظر إليها لكن ما يستطيع حتى ولا أن يسلم عليها بموجب النظام في بعض الأحايين. إذن فجر ويلات نفسية ما كان يتصورها قبل الإقدام على هذه القضية. إذن يجب أن تتدبر الأمور. الأخت العاصية التي نسأل الله أن يعفو عنها، التي قررت أن ترتبط بعلاقة مع أحد الشباب، ما تصورت يوم من الأيام أن النهايات في هذه المسألة وخيمة وخيمة، يمكن أن ينتهك العرض، يمكن أن تصور عبر هذه التقنيات الموجودة الآن بصور، وتهدد وتفضح كما فضح غيرها. فهي ما تتصور بسبب قصر النظر إلا أنها تجلس مع مع الشاب، تتحدث معه، توسع صدرها، تقضي وقتها، ثم بعد ذلك يمكن أن تقطع العلاقة معه في أي وقت شاءت. هذا ليس بصحيح. يمكن أن تحبي فعلا لكنها محبة قائمة على أساس ضعيف، فبمجرد أن تزداد هذه المحبة فيقفل على ذاك الأساس ثم ينهد البناء. فما تصورت أنها ممكن في خطوات معينة سريعة وهي لا تدرك أنها تصل إلى النهاية. كانت المسألة مجرد مكالمة أصبحت النهاية. الآن أنا بدون عبء دنس الآن، يعني شرفي لطخ. ويا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
طيب
هذه كذلك من النقاط اللي لابد من بعد النظر، وتحدثنا عن مسألة بعد النظر. أكمل في النقاط أم عندك؟
عندي اتصال. معي ناصر الغامدي من الدمام. طيب إيش الحكاية؟ كل اتصالات قاعدة. طيب إذا
ما دام فيه مش
طيب
في جانب المشاركة عبر الكمبيوتر الأمر يصير.
اسمع الموقع يا شيخ.
نعم تفضل.
نعم أحد الأخوة يقول كن مع الله ولا تبالي، وإذا عزمت فتوكل على الله. أحد الأخوة يقول لابد أن نرى إذا كان هذا القرار ليس فيه معصية.
جيد.
هذا أول النقاط. الأمر الثاني علينا بالشورى، ثم علينا بالاستخارة، وعلينا بعد ذلك أن نقبل هذا القرار إذا كان به خير فإن الله سبحانه وتعالى سييسره، وإن لم يكن به خير سيخلصنا منه جل وعلا.
أحسن.
أحد الأخوة أيضا يقول لابد أولا أن نعلم أن الله جل وعلا لم يشرع لنا صلاة الاستخارة لصنع القرار فحسب، بل وكلفنا أن ننظر إلى بدايات القرارات والنهايات والنظر إلى من جربوا. نعم من جربوا.
نعم.
يقول أيضا الأخ أبو سلمان لابد أن يكون أول الأمر ليس فيه معصية، ثانيا ألا يكون فيه مضرة، الأمر الثالث الاستخارة، ثم الاستشارة. عدد المشاركات سأحاول أن أتي عليها بعد أن تكمل الشيخ.
وذكر الأخ هنا نقطة جزاه الله خيرا لمراعاة حق الله، مراعاة حق الله سبحانه وتعالى. نعم مسألة أنا أعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يرضاها، خلاص هذه ما تحتاج إلى دراسة من الأساس، أتركها، ما أدرس قضية، والله عز وجل أعطاني بكل دقة واختصار أن هذا الطريق طريق أسود مظلم الله أعلم بنهاياته، فهنا لا أدرسه أساسا. يعني ما يحتاج الإنسان إذا عرضت عليه أن مثلا قضية شرب المخدرات، هذا ما يحتاج إلى أن يدرسها، هل أشرب المخدرات أو لا أشرب، دعني أستشير وأستخير الله سبحانه وتعالى. لا هذه قضية محرمة من الأساس. ولذلك الاستخارة متى تكون؟ في الأشياء التي فيها تردد لكنها ليست محرمة وليست واجبة، فما يستخير الإنسان ربه سبحانه وتعالى، يا ربي هل أبدأ بالصلاة بعد أن كنت تاركا للصلاة، يا ربي هل أحج أو لا أحج، يا ربي هل أصوم رمضان أو لا أصوم رمضان وهو قادر على الصيام. لا ما تستخير
يعني في مسائل محسومة يعني.
أي نعم. وفي مسائل محسومة في الجهة الأخرى المحرمة، يا رب اكتب لي ما فيه الخير، هل أخرج مع هذا الرجل الأجنبي عني أو لا أخرج، هل أتصل به أو لا أتصل به. لا هذه قضية محسومة ما تستخير الله سبحانه وتعالى فيها، إنما تستخير الله في قضايا فيها تردد ليست من المحرمات وليست من الواجبات. كذلك ذكر الأخ الكريم جزاه الله خيرا مسألة الاستفادة من تجارب الآخرين، ويعني لا ينقضي عجبي من بعض الناس ينظر إلى التجارب الفاشلة أمامه واضحة بينة، ومع ذلك يخوض التجربة، يأبى إلا أن يخوض التجربة. يعني من فقدت مثلا عرضها وذاعت قصتها عن طريق بعض الخطباء أو المتحدثين أو الاجتماعيين أو علماء النفس أو بعض الكتابات أو بعض الأشرطة، خلاص يكفينا يا جماعة الخير أن واحد جرب هذا الطريق وتبين لنا أنه طريق فاشل، لماذا تأتي الثانية والثالثة والعاشرة
وتخذ
التجربة؟ نعم. بنفس الأسباب نقول لها أحيانا هو سيتحدث معك ويعطيك بعض العبارات ويدغدغك فيها، ثم سيقول سأتزوجك، أنا لن أتزوج في هذه الحياة الدنيا إلا أنت، حتى لو عرضوا علي ملكات الجمال كلهم أنا لن أتزوج إلا أنت. نفس القضية التي قيلت لمن فشلت في التجربة الأولى ومن فشلت في التجربة الثانية ومن فشلت في التجربة العاشرة والعشرين والمئة، نفس القضية، ومع ذلك بعض الأخوات أو بعض الإخوان يخوض نفس التجربة بنفس التفاصيل فتكون له نفس النتيجة، ويقول ما تصورت أن نهاياتي ستكون كنهايات تلك الفتاة أو نهاية ذات الشخص.
يبدو أيضا في مستويات أخرى شيخ في مسألة اتخاذ القرار، يعني لو أردنا أن نوسع الدائرة قليلا لو وجدنا أن الإنسان مع كما ذكرتم مع اختياره لشريكة حياته هنا يحتاج إلى قرار حاسم
جداً.
في اختيار الوظيفة المناسبة يحتاج إلى قرار حاسم في مسألة الذهاب والسفر أو غيره يحتاج إلى قرار. إذن هنالك أصعدة كثيرة لمسألة اتخاذ القرار
صحيح.
فبالتالي وإن كانت أمثلتكم حقيقة جميلة وواضحة يعني تعيننا على فهم موضوعنا هذا نريد أن نضع قاعدة عامة لكل من يريد أن يتخذ قرار باختلاف حجم ونوع هذا القرار.
يعني كأنك تقول لي نوع في الأمثلة.
نعم يعني لنخرج من مسألة الزواج مثلا أو مسألة تلك الفتاة التي تريد أن تخرج معها.
جيد يعني مثلا في مسألة الوظيفة إنسان عرضت عليه مجموعة من الوظائف مجموعة من البدائل إياه أن ينظر وهو يدرس أي وظيفة فيختارها مسألة الراتب فقط. فبعض الناس يعني مهووس بمسألة الراتب والله هذه الوظيفة راتبها مثلا 10,000 في وظيفة ثانية راتبها 8,000 خلاص أنا أقبل صاحبة 10,000. انظر ما هي الأعمال التي يعني ستعملها في هذه الوظيفة ربما تكون وظيفتك من الصباح إلى المساء وفي كذلك جزء من المساء ستعمل فيه وليس هناك إجازة للخميس ولا الجمعة وهناك ورديات ونوعية العمل ستكون في مكان
كثير مراجعين
نعم كثير مراجعين أو في مكان فيه إزعاج كثير أو في مكان فيه خطر عليه مثلا في مصنع مثلا بيترك كيماويات أو مصنع أدوية. إذن تأمل اشرح الموضوع أمامك حتى تعرف بمجموع من النقاط وقد وضعت عليها علامة صح أن هذه الوظيفة تناسبني. نفس القضية في مسألة الزواج مثلا هل أقرر الزواج بسبب أنه جميل لكن ربما يكون جميلا ويكون صاحب أخلاق سيئة يكون جميلا في شكله وقبيحا في تعامله. أنا دائما أقول للأخوات والإخوان وأولياء الأمور لا تكتفوا بمجرد معرفة وظيفته إذا أنا أقبله لزواج ابنتي والله وظيفته يعني تهيئه لمكانه اجتماعية مرموقة أو وظيفته يستلم من خلالها 20,000. البنت لا تريد أموالا تريد زوجا يسعدها ما أخذت هذا الزوج لتعاني معه. بعضهم وأنا أقولها بكل شجاعة بعضهم بمجرد أن يسأل عنه هل هو يحفظ القرآن قالوا نعم يحفظ القرآن إذا أنا أزوجه ابنتي ربما يكون حافظا للقرآن لكن ليس مطبقا لوصايا القرآن. فكم من الأخوات تشتكي تقول يعني زوجي حافظ للقرآن وأنا ما قبلته إلا لأنه إمام مسجد ثم بعد ذلك تبين لي أن تعامله معي تعاملا غير سوي. المسألة تحتاج إلى دراسة لهذا الشخص إلى تعامل إلى صدق إلى حلم إلى رحمته إلى سعة صدره لا إلى مجرد النظر إلى لحيته وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة ولا إلى مجرد النظر إلى طوله وعرضه وما نوع سيارته. أتصدق أن بعض البنات يهمها أن تعرف ما نوع سيارته فإن كانت سيارته مثلا يعني مرسيدس فتقبل مباشرة وإذا كانت سيارته كوريلا كما هي حالتنا
ما احترامنا للكوريلا
لا يمكن أن أقبل. أنا أستحي أروح لزميلاتي وصاحباتي بكوريلا وكلهم يأتون بسيارات فاخرة هذه مرسيدس وهذه كادلك وهذه يعني موستنج أو لكسز أو كذا وأنت تأتيني بهايلوكس.
طيب لنرجع لأمثلتنا يا شيخ لأنك بدأت تذكر سيارات قديمة انقرضت.
نعم
فارجع لأمثلتنا الطبيعية يا شيخ وكيف نتخذ قرار
السريع. هذه معرفتي بالسيارات.
طيب
أنا قد يعني مرة من مرات رأيت سيارة مرسيدس وحش أو شبح شفنا معرفتي الدقيقة
ما شاء الله. طيب شيخ فيها مسألة مهمة وهي يعني يذكرها أولئك الذين وهذا أيضا يعني يدلل على أهمية هذا الموضوع وأن هنالك مراكز للدراسات مراكز للتدريب الآن بدأت تدرب الناس كيف يتخذون هذه القرارات.
جيد.
مما اطلعت عليه في مما تقدمه هذه المراكز أنهم يقولون للإنسان أول ما يأتي إليهم عليك كي تتخذ قرارا سليما أن تحدد المشكلة أولا أو تحدد الحالة ما هي ثم بالتالي تعرض البدائل أمامك ثم تأتي بعد ذلك.
هذا الذي نسميه دراسة الموضوع.
أيه.
دراسة الموضوع تقدم لي إنسان للزواج ما اسمه مع عائلته أين يسكن ما هي وظيفته كم عمره
جمع معلومات
ثم تحليل هذه المعلومات ثم بعد ذلك اتخاذ القرار.
جميل.
من النقاط كذلك التي نرى أنها يعني
مهمة
في مسألة اتخاذ القرار التي هي الشجاعة والقدرة على تحمل المخاطر. يعني ليس هناك قرار مهم إلا وفيه جزء من المخاطرة. جزء من المخاطرة يعني المرأة التي قبلت بهذا الإنسان زوجا، الرجل الذي ساهم في مشروع من المشاريع، الإنسان الذي أراد أن يقرر إقامة قناة فضائية، درسوها وأخذوا جدوى اقتصادية وجدوى تربوية وجدوى اجتماعية وجدوى إعلامية، لكن لا يزال هناك جزء من المخاطرة. هل ننجح في هذا المشروع أو لا ننجح في هذا المشروع؟ فيكون إنسان عنده قدرة وشجاعة على خوض هذه المغامرة بعد الدراسة، لا خوض المغامرة قبل الدراسة.
جميل.
فالمغامرة قبل الدراسة هذه مجازفة، يعني يسأل عنها الإنسان. لكن إنسان درس الموضوع، بانت عنده جداول أو نتائج جدوى الاقتصادية، طيب. ثم بعد ذلك أقدم أقول لابد من وجود شيء من المخاطرة،
طيب.
وكذلك يكون عنده نفسية، وهذه قضية مهمة، نفسية لقبول النقد، قبول النقد في تصحيح هذا القرار أو إزالة هذا القرار بالكلية أو
العدول عنه،
أو كذلك إقرارهم على هذا القرار، يعني تأييدهم وتشجيعهم لهذا القرار. لأن الكلمة الصحيحة ودقيقة التي قالوا من خلالها إرضاء الناس غاية لا تدرك.
طيب أنا برجع لمسألة الشجاعة في العدول عن القرار، هذه مهمة. لكن هنا أحد الأخوة يقول إن كثير من يعني تحت عنوان شجاعة القرار، يقول إن كثير من القرارات تحتاج إلى شجاعة وإقدام مع تروي وتؤدة، ولا بد لأي إنسان قبل أن يتخذ قراره أن يكون انتقاله من حال إلى أخرى خير منها. والقرار في حياة كثيرين صعب، وكثير ما يتردد المرء قبل أن يسلك المسلك الذي يريد، وهذا التردد مع إيجابيته في مواقف إلا أنه قد يكون سببا لفوات الفرص على الإنسان في حياته. هذه الفرص التي قد تكون سببا في تغير حياته تماما. ثم يشكر الشيخ خالد، أنا أيضا أشكرك يا شيخ، وأرجو أن أعود أيضا إلى هذه النقطة، وهي مسألة أنها يعني بعض الناس يقرر قرارا مصيريا يتعلق أيضا بآخرين كما ذكرتم، لا يتعلق به وحده، ثم لاعتداده بنفسه ولكبريائه في بعض الحالات يرفض، رغم أنه رأى هذا القرار يعني خاطئا وغير سليم، ولكنه يرفض أن يكون شجاعا كما كان شجاعا في المرة الأولى، ثم يعود عن قراره هذا. ما نقول لهذا؟
إذن باختصار يكون عندك شجاعة في اتخاذ القرار، وكذلك شجاعة في الرجوع عن هذا القرار إذا تبين لك خطأ.
سليم.
يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بعض القرارات، وتنزل الآيات تخطئ قرار النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعود إلى ربه سبحانه وتعالى وهو وقاف عند آيات الله عز وجل، ثم يصحح هذا القرار. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثلا على أبي بن أبي سلول وظن أن قراره هذا قرار صائب، فأنزل الله عز وجل آيات تبين له أن هذا القرار غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان قراره مع أسارة بدر مثلا أن يفادوا، وجاء التصحيح من الله سبحانه وتعالى بأن هذا القرار ليس هو القرار الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قرر قرارات معينة لحكمة من الله سبحانه وتعالى، أراد أن يخطئ فيها ليكون تشريعا للأمة في التعامل مع الصواب والتعامل في حالة الخطأ، ويكون المصحح له أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأيه. إذن يجب أن يكون عند الإنسان شجاعة في الرجوع إلى الحق إذا قرر قرارا حتى وإن درسه مئات المرات، ثم تبين له على أرض الواقع أنه غير صحيح. لأنه أحيانا، وهذه يعني أعتبرها لفتة أخذتها من بعض الكتاب، أحيانا الدراسة النظرية للقرار سليمة 100%، فإذا بدأت تطبقها على أرض الواقع تبين لك خطأ هذا القرار، أو أن هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر،
أو أنه قد يمكن أن يطبق وينجح في أماكن بينما لا ينجح في نعم. في أماكن أخرى. طيب، فالشيخ هنا أحد الأخوة أيضا يقول: أرى أن نتخذ القرار قياسا عن القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل الواعي والاستخارة بالله عز وجل. يقول الآخر: يتم اتخاذ القرار من خلال المشورة والاستخارة وعدم الاستعجال. يجب على المرء أن ينظر في قراره، هذه مشاركة أخرى، أن ينظر في قراره بحكمة وتريث، وأن يكون ذلك على محمل الكتاب والسنة بأسبابهم المشروعة، والله ولي. آخر يقول يرحب بالشيخ ويقول كنا نتمنى طيب ها أنت ترى الشيخ نتمنى برضه نتمنى أن نراك يا شيخ.
الحمد لله. يقول أنا أين كاميرتي حتى ينظرون إلي؟
نعم.
هذه؟
أي نعم. نعم. فطيب هنا أيضا الأخت نورة تقول بعض الناس يتخذ القرار بسرعة وبدون تفكير ثم يندم بعد ذلك، هل من توجيه لهؤلاء الفئة وبعضهم يتردد في اتخاذ القرار؟ فما الضابط في اتخاذ القرار؟
نعم.
هناك أناس كما ذكرت نورة وقد ذكرت شيئا من هذا.
نعم.
أنه
صحيح.
نعم. ثم
ربما كانت مشاركتهم قبل أن نتحدث عن بعض هذه التفاصيل.
أي نعم. طيب إذا ننتقل إلى مشاركة أيضا أخرى وفيها خطوات جميلة جدا. أحد الأخوة يقول اتخاذ القرار مشكلة وعاني منها، ومع ذلك فإني أرى أن حلها فيما يأتي والله أعلم. أولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم على المسلم الدعاء. اسمح لي توقف هنا يا شيخ، وهي مسألة مهمة وتحتاج منا إلى يعني بيان وتوضيح. وهي مسألة الدعاء، وقد تكون داخلة بل هي داخلة فعلا في الاستخارة. أليس من المهم قبل أن يقدم الإنسان على أي عمل أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يضع الأمر بين يديه، وأن أيضا يستحث أهله ووالديه قبل ذلك وأقاربه بأن يدعو له بأن يسر الله له ما فيه الخير؟
صحيح، كلام سليم. يعني دعاء الاستخارة ترى من أعظم الأدعية، يعني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاكتبه لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث ما شاء ورضني به. الإنسان ما يمكن أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وهو يصلي لله عز وجل في الليل كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني في حالات يتخذ الإنسان القرار بكل أريحية وبكل يسر وسهولة ويدرس وهو يعني وعنده الوقت الكافي للدراسة، وفي قضايا يشتبه الحق فيها بالباطل ولا يتبين أين الحق أهو ذات اليمين أو ذات الشمال. قضايا أحيانا ما تعطيك الفرصة للتفكير، قضايا يجب أن تتخذ فيها القرار بسرعة، وهذه لا تستغني. أنت ما تستغني عن ربك سبحانه وتعالى في القضايا التي تستطيع أن تدرسها، فما بالك في القضايا التي يضيق عليك الوقت. يعني أذكر مثالا على ذلك، في غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم جعل القائد على غزوة مؤتة ثلاثة، زيد بن حارثة ثم أو جعفر قبله وعبد الله بن رواحة. لما بدأوا في قتال الروم قتل القائد الأول والثاني والثالث، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم من الذي سيكون أميرا للجيش بعد هؤلاء الثلاثة. فهنا لا بد من قرار حاسم سريع، القضية ما تحتاج إلى أن نجلس نتشاور معركة، ما يصيح لك الأعداء فرصة أن تفكر. فمباشرة دخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمر نفسه على الناس ولم يؤمروه قبل ذلك حتى استطاع أن يعيد الجيش بأقل خسائر ممكنة. كان لابد من هذا القرار. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، موت الخليفة هنا بقتل قضية يعني مدبرة مفاجئة للجمهور، فحصل ارتباك شديد وفوضى وفتنة عظيمة. مباشرة علي بن أبي طالب يعني مسك بزمام الخلافة على الأقل حتى تهدأ الأمور، ثم بعد ذلك نتشاور في من هو الإنسان الذي يمكن أن يكون خليفة للمسلمين. ولذلك قال بعضهم لأن أكون تحت إمرة إنسان ظالم 100 سنة أو 10 سنوات خير من أن أكون يوما واحدا بدون أمير.
صحيح.
بدون أمير. وهذا يلاحظ، يعني المدرسة تلاحظ هذا في المدرسة إذا غابت المديرة، المدرس يلاحظ هذا في المدرسة إذا غاب المدير خاصة بشكل مفاجئ ما رتب له، يكون ارتباك بين المدرسين وبين الطلبة.
طيب معي ناصر الغامدي من الدمام، تفضل يا ناصر.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ناصر.
يا شيخ يا أريد نصيحة للشباب يا شيخ، الشباب هذول اللي مترددين عن عملية اتخاذ القرار في الاستقامة والالتزام.
جميل جدا.
وهذول طبعا شباب ما شاء الله انهم يعني من طلبة العلم وخاصة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أريد نصيحة لك يا شيخ في توجيههم وإرشادهم في اتخاذ القرار السليم، ويكون هذا رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. وهم متفقين على أنه يكون هذا يكون انه يكون فيه رياء او كذا. فنامل منك الشيخ كلمة طيبة وفقنا الله وإياكم في هذا
شكرا
الزمن هذا الذي يصعب فيه تربية الأولاد وما إلى ذلك.
بارك الله فيك وإياك كما لا ناصر العفو. يعني حقيقة وأنا ذاهب إلى صلاة الظهر اليوم يعني كنت أرتب بعض المحاور لهذه الحلقة وهذا أحد المحاور أنسيته هنا وذكرني به ناصر الغامدي.
الحمد لله
جزاه الله خير. فهو مسألة تردد كثير من الشباب حقيقة في مثل هذه الفترة التي تمر بها الأمة حقيقة من الفتن ومن المشكلات ومن التلبيس على هذه الأمة. يترددون كثيرا في اتخاذ قرار الاستقامة والعودة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتمسك بحبله المتين وكتابه المبين. ماذا نقول لهم؟
نقول هذا مثال على القضايا التي ما تحتاج إلى طويل تفكير ولا كثير تعمق. التوبة ما هي؟ بس يعني يجب أن يفهمها الإنسان بالمفهوم الصحيح. يعني مفهوم التوبة والاستقامة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا يؤيدها المنطق والعقل والشرع وجميع القوانين، أن يعود الإنسان إلى ربه، أن يعود الإنسان بعد الخطأ إلى الصواب، بعد عسر الأخلاق وسوء التعامل إلى بناثة الخلق، أن يعود الإنسان من عقوق الوالدين إلى بر الوالدين، من سوء الكلام إلى حسن الكلام، أن يعود الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه قضية واضحة وبينة لكن تحتاج إلى شجاعة، لكن بشرط أن تفهم الالتزام والاستقامة بالمفهوم الشامل الواسع. يعني ليست الاستقامة أن تقصر ثوبك فقط، تقصير الثوب واجب، لكن أريد أن تقصر ثوبك وتقصر حسدك وتقصر غلك وتقصر حقدك،
بل تزيله تماما.
نعم تزيله تماما. ليست قضية أن تطيل لحيتك فقط، هذه أمر واجب أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أريد مع إثارة اللحية أن تطيل خلقك الحسن، أن تطيل برك لأهلك وللناس، أن تطيل في سماحتك وقدرتك أن تربي أخلاقك الطيبة وقد ربيت لحيتك. إذن المفهوم أشمل مما يتصور، ولذلك الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله، يا جماعة الخير، في رسول الله، في لحيته وثوبه وخشوعه وأدبه ووقاره، في حسن تعامله مع أزواجه، في صدق عبارته، في رحمته وحنانه وحلمه وعطفه صلى الله عليه وسلم. إذن سيرة متكاملة، ما يجوز لنا أن نختصر هذه السيرة في خمسة أشياء أو ستة أشياء أحكم من خلالها على أني استقمت، وإذا قصرت فيها أحكم على أني امتكفت. هذا غير صحيح.
نعم
هذا غير صحيح.
ذكرت مشيخ أنها مسألة لا تحتاج إلى دراسة وإلى طول نعم. وإلى نعم. طول تفكير. فإذا افترضنا أن أحد الشباب أو الناس عموما حقيقة أراد أن يدرس هذه وجلس مع نفسه وقال سأدرس، هل أكون مستقيما وطائعا لله أو لا أكون؟ أنا أقول يا شيخ أنه لابد يعني إن أذنت لي أنه في خلال فترة دراسته هذه ألا يطالع وألا يلتفت إلى أولئك الناعقين حقيقة أسميهم عبر وسائل الإعلام وغيرها الذين يريدون أن يجعلوا صورة ولبوسا لأهل الدين وأهل الاستقامة وأهل الالتزام بالطاعات بأنهم إما يعني خارجون وإما يعني معارضون لحكامهم وبلادهم مثلا، ألا يلتفتوا لهؤلاء ويعلموا أن الاستقامة كما ذكرتم والتوبة لها طرائق ولها وسائل ولها بإذن الله نتائج عندما يلتقي الخلق أجمعين عند الله سبحانه وتعالى، يعلمون من كان الصحيح ومن كان غير ذلك. الأخت أم مصعب من الإمارات تقول ما هو علاج التردد في اختيار القرار؟ من أكبر الأمور إلى أبسطها.
علاج التردد أحيانا يكون سبب التردد هذا جزء من تكوين شخصية الإنسان، جزء من تكوين شخصية الإنسان. كيف يعالج هذا التردد؟ بالدراسة الوافية ثم الإقدام المباشر. لا بد يكون هناك دافع من نفسك للإقدام المباشر، جربي حتى تعالجي هذا التردد. إذن ما علاج التردد؟ أهو التأخر؟ لا، أهو البحث عن السلامة. بعض الناس ما يريد أن يقرر، ما يريد أن يقرر، خلاص لا تعالوا هذه القضية، أنتم قرروا افعلوا، إن أردت أن تتزوجي تزوجي، أن تطلقي أن تتطلقي تطلقي، أن أردت أن تذهب فذهب، أن أردت أن تشتري كذا فاشتري. ما يريد أن يقرر، هذا خطأ، لأن في بعض الأمور يجب أن تقرر، يجب أن يكون لك قرار، يجب أن تتخذ قرارا، وفي بعض الأمور قرارك يجب أن يكون واضحا في المنع أو في الإمساك. إذن ما هو علاج هذا التردد؟ هو الجرأة شيئا فشيئا على اتخاذ بعض القرارات حتى يبدأ الإنسان يذوق طعم النتائج الطيبة لهذه القرارات.
جميل. سؤال متصل من الأخ عبد القادر عبد الله محمد معبر من السعودية يقول: هل التردد سبب في فشل اتخاذ القرار الصحيح أم أنه معين على اختيار الأفضل؟
لا، أحيانا التردد على حسب. أحيانا يكون التردد خيرا لك.
صحيح.
لأن التردد أحيانا يكون سببا في إعادة دراسة الموضوع
وفيه سلام.
كم من الناس يقول: أنا أردت أن أفعل كذا لكن شعرت بتردد، فأعد دراسة الموضوع فتبين لي. فأقول: إذا درست الموضوع واستشرت، إخوانك يساعدونك في القضاء على هذا التردد. إما أن يقول لك: لا تتردد، هذه قضية ما تحتاج لتردد، أقدم عليها. أو أن يقول لك: لا، طبعا بإقناعهم لك، أن يقول لك: لا، هذه قضية ما تحتاج لتردد، امتنع عنها وأنت واثق من أن الامتناع عنها هو الخير.
طيب،
في بعض النقاط إذا ما في مشاركة
نحاول نبتسر حقيقة ونختصر قدر الاستطاعة لكثرة المشاركات هنا. ولأيضا معي محاور ومعي اتصالات.
جيد.
من أبها معي أحمد الحسيني أو الحسيني. تفضل أحمد.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أسعد الله مساءكم جميعا.
وإياك.
وفرصة سعيدة مباركة أن نداخل مع الشيخ خالد الخليوي في هذا الموضوع الهام جدا. وأنا هنا من أبها أحببت أن أكون حاشي كلام سني الجميل الذي أشار فيه إلى محاور مهمة جدا ونقاط هامة في هذا الموضوع القرار وكيف نتخذه. ومتأخذتي هون جزئية بسيطة جدا، وهي في بعض القضايا التي تحتاج إلى اتخاذ القرار في حالة الاستشارة. بعض الأشخاص يصنف الموضوع بطريقة تعطي السامع يعني تصور أنه يريده أن يوافقه على ما سيفعل أو يوافقه على ما سوف يترك. وأعتقد أن العرض بهذه الصورة يؤثر على اتخاذ القرار السليم في مثل هذه القضايا، خاصة وأن السائل أو صاحب المشكلة قد يجد قناعة داخلية في الشيء الذي يتكلم عنه، فيحتاج عند ذلك أن يسمع رأيا إما يوافق أو يخالف. هذه الموافقة والمخالفة لن تكون إلا بناء على ما سوف يعرفه للذي مستشار من أجل اتخاذ قرار في هذه المرحلة. فأنا كانت مداخلتي من أجل يعني لو تكرم فضيلة الشيخ وأشار إلى مسألة أن العرض للمشكلة يكون بكل تجرد.
جميل.
الموضوعية.
جميل.
وبعيدا عن التحرجات أو التحرزات التي تكون لدى صاحب المشكلة حتى يساعد بعد ذلك إلى أو يوصل به بعد ذلك إلى اتخاذ قرار سليم.
جميل جدا.
وأكرر شكري وتقديري لكم على هذا الموضوع وهذا البرنامج وهذه الاستضافة الجميلة مع فضيلة الشيخ خالد الخليوي.
أشكرك يا أخي. شكرا لك. أيضا التجرد في عرض وتحديد المشكلة هذا قد ينطبق كثيرا يعني في المشاكل بين الزوجين أحيانا، يعني عندما تعرض الزوجة أمرها على أحد المختصين أو على أحد المستشارين لكي يحل المشكلة، لابد لها أن تأتي الموضوع من جميع أطرافه وأن تذكر الحسنة والسيئة في حياتها مع زوجها هذا.
نعم، هذا كلام سليم. أنا أؤيد ما قاله الأخ، لابد من السماع من جميع الأطراف. إذا في العبارة المشهورة: إذا أتاك أحدهم يشتكي الآخر وقد فقئت عينه فانتظر ولا تتعجل لعل الثاني قد فقئت عينه. أي نعم. فيجب الإنسان أن يستمع الإنسان من جميع الأطراف المتعلقين بهذه القضية. كثيرا ما تتصل المرأة وحينما تستمع إليها وهي تبكي، وهذه قدرة عند بعض النساء، تقول: هذا المجرم الذي فعل بك هذا الشيء هذا لا تجلسي معه ولا ثانية واحدة، مباشرة اذهبي لأهلك ولا تستأذني، هذا لا يصلح أن تجلسي معه. ويا سبحان الله، يقدر الله لك في بعض الأحيان أن تستمع من الطرف الثاني فتجد أن القضية لا أصل متعادلة، بل المجرم
فقئت عيناه وكسرت رجلاه.
نعم، وكسرت رجلاه. أحسنت. مع بعض الخدوش في وجهه واللكمات على ظهره. إذن يجب أن لا يتعجل الإنسان ويستمع القضية، وهذا اللي تكلمنا عنها قبل قليل، والتي هي اتساع الأفق، النظر إلى المشكلة من جميع الأطراف. من جميع الأطراف. من النقاط المهمة التي أحب أن أنبه عليها كمعايير في مسألة اتخاذ القرار: مسألة البقاء على الأصل، وهذا علاج في مسألة التردد. البقاء على الأصل، ماذا أقصد بهذا الكلام؟ رجل تردد في هل يطلق زوجته أو لا يطلق زوجته. هل تبينت عنده الأسباب في الطلاق؟ خلاص طلق. تبينت الأسباب أن الأفضل أن تبقى معها، ابقى. لكن إذا تردد في الأمر، فيها أسباب مقنعة للطلاق وأسباب مقنعة بالبقاء متساوية، فأقول ابقى على الأصل. ما هو الأصل؟ أنها زوجتك، فابقى على الأصل حتى يتبين لك الشيء الآخر. أنت غير متزوج تريد أن تقدم على زواج هذه الفتاة لكنك متردد، متردد هل هي تصلح لك وتصلح لها أو لا. فإذا تبينت لك الأمور أقدم، تبينت لك الأمور بالعكس أحجن، لكن إذا لم تتبين ابقى على الأصل. ما هو الأصل في هذه المسألة؟ في هذا المثال نسأل الجمهور ما هو الأصل؟ ما هو؟ عدم الزواج، عدم الزواج، أبقى على الأصل وهكذا. إذن يبقى الإنسان على الأصل. في نقطة ثانية أنا أحذر من القياس المطلق، لا تأخذ القياس على إطلاقه. ما معنى القياس المطلق؟ أذكر بعض الأمثلة. والله فلان من الناس دخل في مشروع مساهمة فنجح، إذن بالتأكيد أنا إذا دخلت في مشروع مساهمة أنجح. لا، ليس شرطا. طيب يا أخي هي نفس الشركة التي دخلت فيها، التي دخلت فيها، التي دخل فيها. أقول يمكن الوقت يختلف،
صحيح.
يمكن السوق سوق الأسهم في هذا الوقت يختلف عن سوق الأسهم في الوقت الذي دخلت فيه أو دخل فيه أخوك. إذن لا تتخذ قياس مطلق. واحد تزوج من مثلا امرأة من خارج بلاده فسعد معها، استأنس معها، فأقول إذن الزواج من الخارج على الإطلاق صحيح. ليش؟ لأن ألف من الناس تزوج من خارج البلاد فشعر بالطمأنينة والسعادة. إياك أن تتخذ القياس المطلق في هذه المسألة.
جميل. نعم. والأجمل من هذا أن الأمثلة غالبا ما تدور حول الزواج. هنا الأخ محمد محمود من مصر يقول ما هي الشروط الواجب توافرها في صاحب القرار؟
نعم، نحن ذكرنا مجموعة من الأشياء، لكن أضيف أنا أن يكون صاحب القرار عند اتخاذ القرار ليس أسيرا لجو نفسي معين يضغط عليه، يعني عليه أن يتخذ القرار ويفكر فيه ويدرسه وهو في جو حر، في جو حر، يعني لا يكون شديدا في غضبه أو في حالة شدة الغضب يقرر القرار، فغالبا ما يخطئ الإنسان. كم من الناس يغضب على زوجته وتغضب عليه ثم كلمة من هنا وكلمة من هنا، فتقول زوجته له أنت لست برجال، لو كنت رجالا ورجلا طلقني طلقني، فيغضب عليها. أنا لا أستطيع أن أطلقك، أنت طالق. لا لا لا، ما يكفي واحد طلقني بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، فيقع في المصيبة. لماذا؟ قرر في وقت الغضب، ومن حين أن يطلقها تبكي، لماذا طلقتني؟ أنت التي طلبت مني ذلك. حتى هي قررت في وقت الغضب، يعني استثارته وطلبت منه الطلاق في وقت الغضب، فأخطأ، أخطأ الزوج وأخطأت الزوجة.
طيب.
أحيانا يكون القرار مع شدة مثلا فرحة وفيكون خاطئا، حتى وهو تحت ضغط فرحة شديدة يكون قراره خاطئا. الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، كعب بن مالك. كعب بن مالك مكث النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما لا يكلمه، بل حتى المجتمع الإسلامي لا يكلمه. نزلت توبة الله عز وجل عليه، ذهب كعب بن مالك ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، بشدة فرحه الآن أن الله تاب عليه، يا رسول الله أنا أرى أن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي هذه قضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ببعض مالك هو خير لك. ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرر قرارا في شدة فرحة يمكن بعد أسبوع أسبوعين يقول أنا الآن ما عندي مال. سعد بن أبي وقاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شوف، في حالة حزن، ظن أنه يمكن أن يتوفى في هذا المرض، فقال سعد لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا ليس عندي إلا ابنه، فأريد أن أجعل مالي كله صدقة، أن أوصي بكل مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال يا رسول الله بشطر مالي، بنصف مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال يا رسول الله بثلث مالي. قال الثلث والثلث
كثير،
والثلث كثير. قال لئن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من المرء المسلم أن يقرر قرارا وهو تحت ضغط نفسي، إما غضب شديد أو حزن شديد أو فرح.
شوف الأخ مراد من اليمن يا شيخ يقول أنت قلت أن لا نعم، يقول القرار في الواجبات لا نتردد فيه، فهل يكون هذا في الطاعات كاملة؟
لا، ليس في الطاعات كاملة، لأنه أحيانا تكون الطاعات متعارضة متفاوتة، متعارضة متفاوتة. فمثلا خطر في بالي أن أصوم يوم الاثنين، الآن هذا مثال غير الزواج وغير الطلاق.
طيب.
وغير المخدرات وغير المساهمات
والموستينج،
أي والموستينج كذلك. يريد أن يصوم الاثنين، تمام، هذه طاعة من الطاعات، وأمه تريده في البيت في مشوار لها، ففي هذه الحالة هل يقرر الصيام فيتعب ولا يذهب بأمه، أو يقرر الإفطار في الصيام تطوع والصائم أمير نفسه فيذهب بأمه ثم يقضي لها حاجتها. لا شك نقول هنا الأفضل أن تذهب بأمك، إن استطعت أن تكون صائما وتذهب بأمك فبها ونعمة، ما استطعت عند التعارض اذهب بأمك فهو نفع متعدي، وأمك أولى من أن تصوم صيام التطوع. إذن ليس في كل طاعة يقبل الإنسان عليها على يعني على علافها.
طيب أنا هنا شيخ هذه الحلقة أريد أن أتخذ قرار ومحتار حقيقة.
لا لا أتخذه في طاعة الله عز وجل.
بإذن الله. لدي عدد من المحاور ولدي أيضا مشاركات كثيرة، فلا أدري أطرح محاوري أم مشاركات المشاهدين الكرام.
أنا ظننت أنك ستقرر قرار إنهاء الحلقة.
سأنهي بإذن الله، هذا متخذ يعني أريد يعني
الحمد لله.
إحنا بس نبي شو اسمه،
لا جيد أن نأخذ من مشاركات الإخوان وكذلك من المحاور التي عندك لا مانع.
الأخ بلبريك لطيفة من الجزائر يقول بعد السلام، ما رأيك يا شيخ إنسان كان قوي الشخصية ويتخذ القرارات ولكن مرت عليه فترات مرض ووسوسة فأصبح ضعيفا ولا يستطيع أن يتخذ قرارات وهو لا متردد وتايه وتأتيه وساوس، فهل هذا يجوز أو لا يجوز في الدين؟ والإجابة ستكون الإجابة الأخيرة في هذه الحلقة.
طبعا أنا ما أستطيع أن أجيب على هذا الإنسان في مثل هذه العجالة، لأن أحتاج إلى أن أتحدث معه، ما نوع الوسواس الذي عنده، ما كيف بدأ التدرج عندهم بمسألة الوسواس، كيف كانت حالتهم، وبعد ذلك بناء
لو كان وصية عامة لكل المترددين.
قلت لهم أنا مما يساعد الإنسان في البعد عن التردد أو القضاء على التردد أو تقليل مسألة التردد هو الاستشارة والإقدام مباشرة. لابد أن يكون من نفسك دافعا، يعني بداية العلاج بعد تيسير الله تبدأ من نفسك، يجب أن تتخذ قرارات قد استشرت فيها ودرستها حتى وإن كنت في نفسك مترددا بعض الشيء، يجب أن تغامر، يعني فيه جزء من المغامرة لابد منه.
جميل.
في يعني مسألة أنا أريد أن أضيفها للإخوان
وأختم بها
لا مانع من ذلك. التفكير ذكرها بعض الكتاب وهي عبارة جميلة، التفكير كتقسيم فني تفكيران، تفكير عمودي رأسي وتفكير أفقي. فيجب على الإنسان أن يفكر بالطريقتين الثنتين، بالتفكير العمودي والتفكير الرأسي. ما معنى التفكير العمودي والتفكير الرأسي؟ التفكير العمودي والتفكير الأفقي. نعود إلى مثال في مسألة الزواج.
طيب.
نعم، امرأة تزوجت رجلا، حصلت مشكلة بينهما، فجاءت الزوجة إلى أبيها، يا أبي حصلت مشكلة، طيب نقابله ثم نتحدث معه. بعد أسبوع أسبوعين حصلت مشكلة، حصلت مشاكل عدة بينهما، فكل مرة تكلم أباها يأتي يتحدث معه، يبدأ بوسائل أخرى لعلاج هذه القضية. أنا أقول هذا صحيح في بعض الأحيان، والصحيح في بعض الأحيان الأخرى أنه تنتقل من التفكير العمودي، يعني أنت بنفس القضية خلاص نحدث مرة ثانية، بدلا من أن كنت أنصح زوجة مرة في الأسبوع سأنصحه مرتين في الأسبوع، كلها تصب في نفس القضية. طب التفكير الأفقي ماذا يقول؟ يقول إذا كانت هذه الحالة لا يمكن أن تستمر فهناك بدائل أخرى، خلاص انفصلي عن هذا الإنسان وتزوجي إنسانا آخر واستفيدي من تجربتك. يذكرون مثالا على ذلك في حرب أمريكا على فيتنام، تلك الحرب التي فشلت فيها وألاقت فيها الويلات،
ونسأل الله أن تفشل في كل الله.
آمين، نسأل الله من فضله العظيم. كانت مشكلة، بدأت المشاكل كتقريرات تصلهم في وزارة الدفاع هناك إنه القضية خطيرة. طيب ما هو الحل؟ الحل زيدوا عدد الجند، أنزلوا عددا آخر في فيتنام، قتلوا، حصلت مشاكل. ما هو الحل؟ أعطوهم بعض الأسلحة المتطورة التي ما كانت عندهم. لماذا تستمر في هذا التفكير العمودي؟ هناك بدائل أخرى، ما هي؟ أن تترك هذه الحرب الفاشلة التي علمت فشلها من بدايتها وانتقل إلى قضية أخرى، استفد من هذه الطاقات هذه الأموال في مسألة
السلام العالمي. نعم. أشكركم جدا شيخ خالد على ما تفضلتم به، ولم نندم أبدا على قرارنا في أن تكونوا أنتم ضيفنا في هذه الحلقة، وأنتم أيضا مشاهدي الكرام الشكر لكم على حسن متابعتكم لنا وعلى مشاركتكم الهاتفية وعلى مشاركتكم عبر الموقع وعلى مشاهدتكم للمشاهدة فقط، فأشكركم جدا وأدعوكم إلى الانضمام إلينا في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى التي تأتيكم عند الساعة الثانية ظهرا من كل يوم خميس، حتى يحين اللقاء القادم بكم، أستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.